قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
غير مغضوب عليهم نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر الشيطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الروم، وهذه الحلقة الثانية في هذه السورة المباركة. وفي كل مرة نشرح فيها شيئا من آيات الله عز وجل نريد أن نأخذ مفهوما أو قاعدة تكون أصلا لنا في حياتنا، نصحح توجهاتنا، نصحح تصوراتنا بناء على هذه القواعد التي يؤصلها القرآن في نفوسنا بل وفي ضمير هذه الأمة كلها. اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نعرف شمول هذه الرسالة، رسالتنا التي نحملها رسالة الإسلام، كيف أنها ليست في حدود ضيقة بل هي رسالة شاملة، كيف أنها تربط بين ليس هذا فقط بل بين الأرض والسماوات وسائر هذه المخلوقات، حتى يدرك المسلم ويتصور عظم المسؤولية. تصورك في كل وقت أن لهذا الكون رب هو في علاه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأن هذا الملكوت الذي هو ملكوته يسير بأمره، الكبير فيه والصغير، الأحداث العظيمة والأحداث الصغيرة كلها تسير بأمره. ولهذا تربط آيات القرآن بين أحداث واقعة في مكة وبين أحداث في الطبقات العلى في السماوات. ما وجه هذا الارتباط؟ هو هذا المفهوم الذي ينبغي أن يصل إلينا، أن الملك كله لله، وأن ما يجري فيه من قبل ومن بعد أمره إلى الله، وأن الذي يحكم فيه هو الله لا أحد سواه. بدأت السورة بواقعة معينة، وهو ذلك الحدث الذي غلبت فيه فارس الروم، وفرح بذلك المشركون، لأن فارس ليس لهم كتاب والروم أهل كتاب، فقالوا الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب، واستبشروا بذلك أنهم هم ليسوا أهل كتاب، عباد أصنام، وأنهم سيغلبوا من جاء بكتاب وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وهذا يبين لنا أن المشركين ينظرون إلى كل طوائف الكفر، وإن كانت لا تعبد الأصنام كما يعبدون، هؤلاء يعبدون الشمس، هؤلاء يعبدون البقر، هؤلاء يعبدون أصنام، ولكن ما دامت كلها ضد هذا التوحيد، ضد الرسالة السماوية، ضد القوم الذين لهم كتاب،
فالقضية همهم ويفرحون أن تغلب فارس الروم. فهذا الترابط بين الشرك وبين الكفر في كل مكان وفي كل زمان ينبغي ألا يفوتنا. فالمشركون في مكة يرون أن انتصار المشركين هناك في مكان بعيد، انتصار فارس، يرونه انتصارا لهم، والله عز وجل ينص على ذلك في كتابه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ويقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهذا يدل على أن الرسالة رسالة سماوية، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله يخبرهم أنهم في بضع سنين من 3 إلى 10 سنوات ستغلب روم الفارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل ومن بعد، غلبت أو غلبت، فالأمر بالنسبة للنصر والهزيمة بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. إذن ينبغي أن نرد الأمر كله إلى الله، القديم والحديث، الجاري وما كان وما سيكون، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، انتصار أهل كتاب، وإن كانوا على غير الجادة في ذلك الوقت، ولكن من الإنصاف أن نقول أن انتصار أهل كتاب يفرح المؤمنين ما دام في مقابل المشركين. ولكن ليست هذه فاصلة للقضية أنهم على خير أو أنهم على صواب، ولكن في النهاية هم أصحاب كتاب سماوي ليس أرضي، وإن كانوا قد حرفوه وبدلوه وغيروه، لكن لا شك أنهم لا يستوون مع أولئك المجوس أو مع عباد الأصنام وأمثالهم. لله الأمر من قبل ومن بعده، فانتصار الأمم ودثور الأمم، ظهورها أو خفاؤها، علوها وقوتها أو ضعفها، شأنه شأن سائر الأمور بيد الله. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله قلنا نصره للروم أو نصره لأهل الإسلام، إذ أنه تحقق ما وعدهم به أنه سيكون هناك، أنه سيكون هناك نصر من الروم لفارس. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله. وهنا تظهر ثقة المؤمنين في وعد الله عز وجل، وعد الله أن هذا سيكون، رغم أنه سيكون بعد بضع سنين، بعد سنوات كثيرة، 7 8 9 10 ما يدرون، ولكن الله وعد، ووعد الله حق. فهنا تظهر ثقة المؤمنين بوعد الله، وكيف يؤصل الله عز وجل في هذه السورة المكية في قلوب أصحاب هذه الرسالة أن وعد الله حق. فإذا وعدهم بعد ذلك أن لهم النصرة فإنهم سينتصرون. إذا كان حالهم الآن حال المستضعفين الذين لم يمكن لهم، ووعدهم أنه سيكون لهم نصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في غزوة الأحزاب، أضاءت لي قصور الشام، أضاءت لي قصور كسرى، إذا قال لهم هذا صدقوه، فوعده وعد حق. فيرون هذا وهم في بداية الدعوة، أن الله وعد أن روما ستغلب فارسا، وقد كان، فيتربى هؤلاء على أن وعد الله حق. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنفى عنهم العلم رغم أنه أثبت لهم علما من ظاهر الحياة الدنيا، فعلم أن العلم بذلك ليس بالعلم إن لم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ففهم من ذلك أن العلم بظواهر الحياة الدنيا ليس هو العلم المراد عند رب العالمين إن لم يكن قربة إليه، وفيه مزيد طاعة الله وتعرف عليه سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الحسن رحمه الله والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. في الوقت الذي يعرف الدرهم ووزنه بمجرد النظر، مجرد أن يحمله على ظفره هو لا يعرف كيف يصلي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هو ممكن يديك تفاصيل دقيقة جدا في عملية جراحية ولا يحسن يصلي، ممكن يعطيك تفاصيل دقيقة جدا في تأثيف بنيان ولا يحسن يصلي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ففي هذا تحذير شديد لأولئك الذين ينشغلون بعلوم الدنيا التي تشغلهم عن العلم الحقيقي، العلم بالله عز وجل، العلم بشرعه ودينه، والقيام بهذه الرسالة التي خلقوا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن لم يسخروا علوم دنياهم لتكون سببا في مزيد قرب من الله سبحانه وتعالى، إن لم يسخروا هذه العلوم لتقترن بأحكام الشريعة فتنضبط بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستبقى علوما لا معنى لها. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا ينسب إليهم ذلك ولا يسمى علما، فهم لا يزالون كما وصفهم الله لا يعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. قد يتساءل الإنسان إيه مناسبة أنه يذكر الآن التفكر في السماوات والأرض وفي أنفسهم، رغم أن الكلام عن حادثة هي مصر وهزيمة وروم وفارس. هذا ما ذكرته لكم في أول الحلقة. الإسلام بيخرجنا من القضايا المحصورة الضيقة، من المفاهيم المغلقة، إلى المفهوم الواسع الشامل. كثير من الأحيان قضية تشغل الإنسان في بيته فتنسيه القضية الكبرى، تنسيه هذا الملكوت الواسع الشامل. كيف؟ هو نسي السماوات والأراضين والرسالة التي خلق لأجلها وأحوال الأمة، وانشغل فقط بهذه القضية الضيقة، بهذه المسألة المحصورة في نفسه وفي بيته، مع زوج، مع ولد، مع صديق، وتشوش عليه الرسالة الكبرى، تشوش عليه الغاية التي خلق لأجلها، تشوش عليه ما يعمل له أو ما ينبغي أن يعمل له بالليل والنهار. ولهذا انتقل القرآن، لم يقف بالمسلمين عند هذا الحادث، لم يقف بخصوم المسلمين عند هذا الحادث، لم يقف في هذه الحدود، بل انطلق وقال: أولم يتفكروا في أنفسهم. إنها مناسبة لننطلق من هذا الحادث الضيق إلى هذه الآفاق البعيدة والأماد الواسعة في الملكوت. أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم كله. إذا ليست القضية قضية ما حصل من انتصار فارس والروم، لا، ده القضايا أوسع من ذلك. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. لابد أن نربط بين سنة الله سبحانه وتعالى في نصر العقيدة السماوية، نصر أهل كتاب، أصحاب كتاب سماوي، بالحق الذي خلقت به وله السماوات والأراضي. قال الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ويصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها. سيتكلم بعد قليل عن الحياة الآخرة، عن يوم القيامة. هذا الارتباط ينبغي ألا يغيب عن ذهنك، لا ينبغي ألا يذهب عن مخيلتك أبدا. ده اعتقاد، إيمان بالله، نظر في الملكوت، في الخلق، تستدل به على الله عز وجل. إذا كان الخلق قام بالحق فينبغي أن تقوم قضايانا كلها بهذا الحق وعلى هذا الحق. ولهذا كانت أول آية نزلت من السماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ تشريع، تشريع. اقرأ قال الله وقال رسول الله. اقرأ هذا الوحي النازل من السماء الذي نزل به الروح الأمين. وهذا الذي نزل باسم ربك الذي خلق يربطه بالخلق. الرسالة من أولها لآخرها تؤصل عندنا هذا المفهوم، ألا نكون قصيري النظر، ألا نكون محدودي الفكر، بل ننظر النظرة الشمولية. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. انتبه إلى الارتباط بين كلمة بالحق وبين حصول هذا النصر أو غيره أيضا بالحق. إنه الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. انطلق من هذا العالم المحدود إلى هذا العالم الواسع، انظر في نفسك وانظر في الملكوت، القضايا اللي بتحصل لك في بيتك في أسرتك في محل العمل إنما تحل بنفس النواميس بنفس القوانين بنفس السنن التي نزلت من عند الله عز وجل. فالذي خلق هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر، فتعلم أن الذي خلق شرع، فكما أنك رأيت الخلق محكما فإن الشرع محكم. فما دامت الشمس تجري لا ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا القمر يدركها، ولا يسابق الليل النهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذا كان هذا الذي سار بأمره سار بهذا الانتظام، فلو سار هذا المخلوق بهذا الشرع الذي جاءه من الله عز وجل سينتظم أمره انتظام الشمس والقمر والليل والنهار. أولم يتفكروا، هذه الجملة وهذا السياق وهذا الأسلوب متكرر في القرآن، أفلم أولم، ونحن نقوله ولازلنا نقوله ونكرره. استفهام مقصود منه الإنكار والتوبيخ، الواو للعطف، الواو للعطف آوى، لم يتفكروا، فهذا العطف يبقى كان فيه جملة بين الهمزة وبين الجملة التي بعدها لم يتفكروا، يعني أقالوا هذا وكفروا ولم يتفكروا، أكفروا ولم يتفكروا، أقالوا هذا الشرك الذي قالوه ولم يتفكروا في أنفسهم. فإذن هنا مقدر نعرفه من سياق الكلام، أولم يتفكروا في أنفسهم لها معنيان. يا ترى المقصود يتفكروا في أنفسهم، في أنفسهم هذه الظرف أم أنها مفعول للتفكر؟ يعني أولم يتفكروا في أنفسهم، في أنفسهم يعني ينظروا في 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 أنفسهم في خلق أنفسهم فيروا آية من آيات الله سبحانه وتعالى فيؤمنوا به، ولا أولم يتفكروا في أنفسهم يعني ارجع إلى نفسك وتفكر في خلق السماوات والأرض؟ معنيان، إما المقصود التفكر في خلق النفس، وإما الرجوع إلى النفس واستعمالها كآلة للتفكر في خلق السماوات والأرض. أولم يتفكروا في أنفسهم يعني ما رجعتش لنفسك وتفكرت ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أن الله ما خلق ذلك إلا بالحق. أو أولم يتفكروا في أنفسهم يعني أولم ينظروا في قرارة أنفسهم، لم يتفكروا في خلق الله إياهم، وقد كانوا أو لم يكونوا شيئا مذكورا ثم كانوا. وبالتالي عند قراءة هذه الآية لنا طريقتان في قراءتي، الأولى أن نقول أولم يتفكروا في أنفسهم ونقف، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. في ذلك الوقت يكون المعنى أولم يتفكروا في أنفسهم يعني يأمروا بالتفكر في نفسه. أما إذا وصلنا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لو وصلت فيكون المعنى فكر في قرارة نفسك فيما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض، أي استعمل نفسك للتفكر، اجعلها الآلة التي تتفكر. أما إذا وقفت فيكون الأمر بالتفكر في هذه النفس، ثم بعد ذلك يقول ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى. ما معنى إلا بالحق؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، هذه الباء قد تكون باء السببية، وبالتالي هي ومجرورها بالحق في محل نصب حال، يعني ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، يعني حال كونها متلبسة بالحق، أو سببا للحق، وده تفسير، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، قال إلا للحق، فالعلة التي خلقت لأجلها السماوات والأرض لإقامة الحق لإقامة الشرع، لإقامة الدين، للجزاء والثواب والعقاب، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقيل بالحق بالعدل بالحكمة، أيا كانت المعاني المذكورة، لكن لابد أن نعرف هذه الباء، هل هي باء السببية أم غير ذلك؟ إن كانت السببية فالعلة من خلق السماوات والأرض لإقامة الحق، لإقامة الدين، ليثاب الناس أو يعاقبوا على ذلك. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأجل مسمى، يعني وبأجل مسمى، يعني تنتهي إلى أجل مسمى، خلقهما بالحق وللحق، وسيستمر بقاء السماوات والأرض إلى هذا الأجل المسمى، فخلقها الله إلى أجل تنتهي إليه، أو أجل مسمى بمعنى الوقت الذي خلقت فيه، هذا هو الأجل المسمى لها، يعني وقت سماه الله سبحانه وتعالى ستخلق في وقت كذا وينتهي خلقها في وقت كذا. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. معنى وأجل مسمى يعني ووقت محدد، الأجل يعني الوقت المسمى للمعلوم، مسمى عنده سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في علم الله سبحانه وتعالى. وأجل مسمى يعني خلقت إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد تنتهي إليه، أو إلى أجل مسمى يعني في وقت مسمى، في وقت محدد، فإنه كان هناك قبلها وقت قبل خلق السماوات والأرض، وهناك بعدها وقت، هناك زمان قبل وبعد، الذي حصل فيه خلق السماوات والأرض وقت محدد أجل مسمى. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى بين لهم هذا الخلق الذي فيه الآية والمعجزة، هؤلاء كفروا بلقاء الله سبحانه وتعالى، كفروا بالبعث بعد الموت، واللام هنا للتأكيد، بلقاء ربهم لكافرون، لم يقل بلقاء ربهم كافرون، أكدها باللام، فهؤلاء الكفار، والمقصود بهم الكفار على الإطلاق، ليس شرطا أن يكون كفار مكة وفقط، فهذا تضييق لتفسير الآية، كفار مكة، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول وإن كثيرا من الناس، يبقى أطلق الناس، بلقاء ربهم لكافرون. وهذا ما نقوله دائما، أنك لا تغتر بالكثرة، أكثر الناس كافرون، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إياك ثم إياك أن تقيس الحق والباطل بكثرة متبع هذا أو متبع ذاك، أبدا لا تلتفت إلى كثرة ولا إلى قلة، ولكن انظر إلى الأمر في نفسه، فإن كان حقا فاتبعه وإن كنت وحدك عليه، وإن كان باطلا فاجتنبه وإن رأيت الناس كلهم عليه، وإياك أن تكون إمعة مع الناس في إساءتهم وإحسانهم، بل انظر إلى الإحسان إحسانا وإلى الإساءة إساءة، واتبع الإحسان ودع الإساءة، واتبع الحق ودع الباطل، هذا في كل أمورك، في تعاملاتك، في مأكولاتك، في مشروباتك، في منكوحاتك، في مسكنك، في عملك، لا تنظر إلى ما يفعله الناس، بل انظر إلى الحق والباطل، إلى الحق كحق ينبغي أن يتبع، وإلى الباطل كباطل ينبغي أن يجتنب، لأن الناس لا يغني بعضهم عن بعض شيئا، في النهاية إنما يسألك ربك سبحانه وتعالى عن اتباع الحق وعن سلوك طريق الهدى، لا يسألك عما كان عليه الناس. فإخواني ليس عذرا لنا بين يدي سبحانه وتعالى أننا في زمان كثر فيه الضلال وكثر فيه البعد عن الحق، فينبغي أن تنظر إلى الحق كحق. فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، هل تتبع هذه الكثرة لأنها كثرة؟ هذه صورة من صور تلبيس إبليس عن الناس، والكلمة المشهورة يعني كل الناس غلط وانت اللي صح، هذا ليس مقياسا، لست أنا المقياس وليس الناس مقياسا، بل الحق ينظر إليه كحق والباطل ينظر إليه كباطل، ونسدد ونقارب لاتباع ذلك الحق. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، قلنا يا أخواني إن الآية فيها انتقال من الأحداث التي تجري في جزيرة العرب التي تجري بين فارس والروم إلى الملكوت الهائل، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فنقلتك لتبين لك عالمية هذه الدعوة، إنها مرتبطة بأوضاع العالم كله، لا ينظر الإنسان النظرة القاصرة المحدودة التي تقطعه، لأنك لو ظللت تركز على هذه البؤرة، على بؤرة المنظار عندك والنظر على هذه المشكلة فلا ترى سواها، لن تحكم فيها بالسوية وبالعدل. ولكن انظر إلى الذي سير الكون كله وحكم فيه من قبل ومن بعد هذه الأحداث التي تحدث لك، لتربط ذلك كله بقانون واحد، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى الذي له الأمر من قبل ومن بعد. ثم جاء أمر آخر ولفت أخرى. يبقى اللفتة الأولى إلى السماوات، إلى الأراضين، إلى أماكن، إلى أشياء. النظرة الأولى إلى تاريخ وزمن والأقوام التي كانت في هذه الأزمان. يقول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض، إذا كانوا لم يشاهدوا ولم يلتفتوا إلى السماوات والأراضين وما بينهما، لم يقرأوا التاريخ ولم يروا هذه الآثار التي تعبر عن الأمم السابقة وتبين ما كانوا عليه، أولم ينظروا كيف صار مصير من سلك هذا المسلك واتبع هذا الطريق الباطل؟ أولم يسيروا في الأرض، نفس الكلام، همزة استفهام للتقريع والتوبيخ، الواو للعطف في جملة محذوفة هنا عطف عليها هذه الجملة، يعني أقالوا هذا وفعلوا ذلك. ولم يسيروا في الأرض، لم يسيروا في الأرض فينظروا، ينظروا معطوفة على يسيروا، يعني يسيروا فينظروا، وهذا الذي نسميه قانون السير والنظر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في أكثر من آية: سير في الأرض وانظر لتعتبر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هؤلاء الذين كفروا من قبلهم كيف أهلكوا بسبب هذا الكفر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبة الجحود ورد الرسالة. قال: كانوا أشد منهم قوة. اليوم لو قست أي إنسان تجد سبعة أشبار، سبعة أشبار لا يزيد. القوم في ذي قبل كان الواحد منهم طوله 20 ذراعا، 30 ذراعا، متخيل؟ واحد طوله 30-40 متر، يبقى عرضه كام؟ تسير مسافات ما بين منكبيه. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا أشد منهم قوة، قال: كان الرجل ممن كان قبلكم بين منكبيه ميل، يقصد مسافة كبيرة. فهذا الإنسان الكبير الطويل العريض، ولهذا لما وصف الله قوم عاد لما أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني الواحد فيهم طول النخلة، طول النخلة، نخلة الباسقة الشاهقة العالية. إذا كنتم تغترون بقوتكم فقد أهلك الله من هو أشد منكم قوة. سيروا في الأرض وانظروا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، مبينة للكيفية التي كانوا عليها، وأنهم أقدر من كفار مكة ومن بعدهم، كانوا أشد منهم قوة. فلو نظروا إلى قوة الأبدان فقد كان من قبلهم ممن هلكوا لما كذبوا الرسل أشد منهم قوة. وأثاروا الأرض، معنى إثارة الأرض يعني تقليب الأرض للحرث والزراعة. إذا كنتم مغترين باقتصاد زراعي وبقوة زراعية، وأنكم تزرعون وعندكم الثمار ألوان وأشكال، قد كانوا أكثر منكم إثارة للأرض وحرثا لها وتقليبا. ولم يكن أهل مكة في ذلك الوقت أهل حرث، لم يكونوا أهل حرث. فإن كنتم تغترون بألوان من المزروعات، إذا كنتم تغترون بأراض تبذرون فيها فتخرج النباتات ويغفلون عن خالقها، فتذكروا شيئا آخر، أن هؤلاء كانوا أكثر منكم إثارة للأرض، كانوا أكثر قوة وأكثر إثارة للأرض، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. إذا فكرتم في البنيان، تمشي هكذا في الشوارع، في شوارع المدن، فترى الأبراج العالية، إذا كنت تغتر أنك بنيت دور واثنين وعشرة، فقد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ليس حجرا فوق حجر، إنما ينحت في الصخر وينحت في الجبل. أولم يتفكروا؟ أولم يسيروا؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، فكانوا أطول أعمارا وأعظم بنيانا وأكثر إثارة للأرض وحرثا وزرعا وأكثر عمارة لها. ولعل ما نراه اليوم من آثار هؤلاء القدامى تؤكد وتثبت وتبين لك هذا المعنى، أنك ضعيف، وأن ما وصلنا إليه من ألوان التكنولوجيا، ألوان التكنولوجيا التي وصلت إليها الأمة اليوم أو العالم اليوم، لا تساوي شيئا أمام هذا الذي يرون. لهذا نرى أولئك الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها ليرون آثار القوم السابقين وما وصلوا إليه من حضارات، إن صح اللفظ، ما وصلوا إليه من عظمة في البنيان، عظمة في بنيانهم ومعابدهم وهذه التي بنوها بأيديهم، تبين قوتهم وعظم خلقهم. فلو كنت تغتر بقوة في بدن أو إثارة للأرض وحرث وزرع أو بنيان وعمران، فقد كانوا أشد قوة وأكثر إثارة للأرض وعمروا الأرض أكثر مما عمرناه. طب ما إيه المشكلة بالنسبة لهم؟ قال الله عز وجل: وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. جاءتهم رسل كما جاءكم رسل، هي دي القضية. هم كمخلوقين أشد قوة، ونحن كمخلوقين كلانا خلق لله عز وجل، والأرض التي حرثناها ونبت فيها الزرع إنما هو بأمر الله عز وجل، وهذه العمارة سيقلب الله الأرض ومن عليها وتزلزل الأرض زلزالا، وتبقى قضية واحدة: ما عمل هؤلاء وما عمل أولئك؟ ما الذي عملناه وما الذي عملوه؟ فنقيس أحوالنا على ذلك. يقول عز وجل: وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالآيات البينات، يعني الواضحات، بين يعني واضح، آيات واضحة تدل على الله أنه الله، وتدل على أن الرسالة التي جاء بها الأنبياء ليست من عند بشر، آية معجزة. وجاءتهم رسلهم بالبينات، المعجزات الواضحات، جاءتهم رسلهم بالبينات يعني الأحكام البينة، افعل ولا تفعل، أحكام الشرعية، فما كان الله ليظلمهم. حذف هنا جواب هذه الجملة: جاءتهم رسلهم بالبينات فكفروا، فردوا الرسالة، فخالفوا أمر الرسل وحاربوا المرسلين، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، يعني فأهلكهم، وفي إهلاكه لهم لم يكن سبحانه وتعالى ظالما لهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبالتالي ينبغي أن نعتبر بما حولنا من الكون أولا، ثانيا أن نعتبر بأحوال السابقين وما كانوا عليهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، أثاروها يعني قلبوها للحرث أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، إذ أهلكهم لم يكن ظالما لهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا من كمال عدل الله، بعدما يذكر لك العقوبة التي عاقب بها هؤلاء يبين لك أنه ما فعل ذلك إلا بعدله، هم الظالمون، الله لم يظلم الناس شيئا. فانتقل بنا من جولة في الكون إلى جولة في الأرض، من جولة في السماوات والأراضين إلى جولة في الأرض. أولم يسيروا في الأرض، يعني فكان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر أموالا وأولادا وما أوتوا معشار ما أوتوا ومكنوا في الدنيا أكثر مما مكن هؤلاء وعمروا فيها أعمارا طويلا وبلغوا فيها بنيانا عظيما واستغلوها أكثر من استغلالكم لها. ورغم ذلك لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما عندهم من العلم أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة من عذاب الله. وفي النهاية ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالتأمل في مصير الغابرين هو طريقة القرآن، لأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. اللي حصل مع قوم هود وقوم صالح وقوم وغيرهم من الأقوام يحصل معنا. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذا يردنا مرة ثانية أن جيلنا ليس منعزلا عن سائر الأجيال، وأن أمتنا ليست منعزلة عن الأزمان الماضية. لا تنعزل أو لا ينعزل جيل بنفسه وبحياته وبقيمه وتصوراته أبدا. القضية قضية واحدة، الله الخالق، ونحن ومن كان قبلنا ومن يأتي بعدنا مخلوقون وموجودون في هذا الملكوت في وسطه ليسير بشرع الله سبحانه وتعالى وبأمره. فمن أقامه فله الجنة، ومن لم يقم هذا الشرع وهذا الدين فله النار. قضية لا تتبدل، قضية لا تتغير، ثابتة لا تنقلب ولا تتغير ولا تتبدل، وتبقى في السابقين واللاحقين. ولهذا ينص عليها القرآن في أكثر من آية: سير في الأرض وانظر عاقبة السابقين لتعلم أن من فعل بمثل فعلهم عوقب بمثل ما عوقبوا. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. معنا إن شاء الله تعالى فاصل ونعود. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه الآية لها قراءتان. الأولى كما سمعتم ثم كان عاقبة، وفي قراءة ثم كان عاقبة. نريد أن نعرف توجيه القراءتين لأن المعنى يتضح بذلك. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هذه قراءة حفص ومن وافقه بخلاف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. ثم كان عاقبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا، كان اسمها عاقبة، اسم كان عاقبة، كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالسوء خبرها، أو كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، أي آل أمرهم وكان آخر أمرهم التكذيب. أما لو قلنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني كانت السوء هي العاقبة، فما معنى السوء؟ فما معنى السوء؟ السوء إما هي مؤنث كلمة الأسوأ، كما نقول الأحسن والحسنى، الأسوأ والسوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فتكون فعلة من السوء تأنيث الأسوأ يعني الأقبح. كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني العقوبة الأقبح الأسوأ الأشد، يعني كل عقوبة تخطر ببالك فكان لهم عقوبة أشد منها أسوأ منها السوء. المعنى الثاني قالوا السوء اسم من أسماء جهنم، كما أن الحسنى قالوا اسم من أسماء الجنة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني كانت جهنم عاقبة لهؤلاء المسيئين. وبعضهم قالوا هي مصدر كالبشرى والذكرى والسوء، أيا كان فالمعاني كلها مؤداها إلى شيء واحد، أن هؤلاء عوقبوا على هذا الظلم، عوقبوا على هذا الذي فعلوه بجهنم التي هي أسوأ العقوبات التي هي السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني بسبب التكذيب، عاقبة هؤلاء بسبب التكذيب السوء، لما تصير جملة إيه؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا بسبب تكذيبهم السوء، يعني كانت جهنم عقوبة لهم بسبب أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نقرأ الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. معنى الجملة: كانت جهنم، كانت السوء أقبح العقوبات عاقبة لهؤلاء بسبب تكذيبهم بآيات الله. سير في الأرض وانظر عاقبة السابقين وانظر مآلهم السيء بسبب أنهم كذبوا بآيات الله. وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير، فالجزاء من جنس العمل. الذين أساءوا عقوبتهم السوء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا. فانظر إلى أعمالك، إن كانت سيئة فعقوبتك سيئة، أسوأ ستكون عقوبتك أسوأ، وعليك بالحسنى لتجزى بالحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، لا تحابي أحدا، ما فيها مجاملة، ما فيها مجاملة. فإن كان أهلك هؤلاء فلستم بعزيزين على الله وقد فعلتم بمثل فعلهم. يدرك الناس أن البشرية تسير بهذه السنة التي لا تتبدل، وحدة هذه البشرية، وحدة هذه الدعوة، وحدة العاقبة التي تؤول إليها الأجيال، وإن تفاوتت الأزمنة والأماكن ولكن السنة لا تتبدل ولا تتغير. فالتصور الذي يحرص عليه الإسلام، الذي ينبغي أن يطبع في قلب كل مؤمن وعقله ويتكرر في آيات القرآن، أن السنة لا تتبدل لا تتغير، إن أحسنت فلك الحسنى وإن أسأت فلك السوء. ثم تأتي الآيات بعد ذلك: الله يبدأ الخلق، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي خلقهم أولا وهو الذي يعيدهم ثانيا، ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا، ثم إليه ترجعون. وفي قراءة: ثم إليه يرجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون، في قراءة أبي بكر وأبي عمرو: ثم إليه يرجعون، وقراءة حفص ومن وافقه: ثم إليه ترجعون. فترجع أنت وسواك إلى الله سبحانه وتعالى، فبعضها التفت من الغيبة إلى الخطاب في قراءة حفص ومن وافقه: ثم إليه ترجعون، لأن أصل أفعال كلها كانت بصيغة الغائب. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أي الرجعة إليه والمصير إليه. فإذا كان هو الذي خلق ابتداء وهو الذي أعاد ثانية وبعث، وإذا كان مرد الأمر كله بعد ذلك إليه وإليه نرجع، فلما المخالفة ولما العصيان؟ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. أبلس يعني تحير، يعني انقطع، يعني سكت. ففلان أبلس يعني سكت وانقطع. أبلس الرجل يعني انقطعت حجته، والمبلس يعني الساكت، ولهذا يقول عز وجل: فإذا هم مبلسون، يعني ساكتون، ما وجدوا كلام يتكلمون به. قال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. سكتوا وأرادوا من يشفع لهم، فنظروا إلى هذه الأصنام وإلى هذه الآلهة من دون الله عز وجل فلم تشفع لهم، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وهذه لفتة نظر لكل من تعلق قلبه بمخلوق في محادة الله عز وجل وفي ترك دين الله عز وجل لن ينفعك، لن يشفع لك، لن يؤيدك أيا كان، وإن على منصبه وإن علت مكانته. فانظر وراجع نفسك، هل التزمت شرع الحق ودين الله عز وجل؟ فهذا هو الذي ينفع يوم القيامة. أما إذا كنت تتكل وتعتمد وترى أنك صاحب مكانة أو لك شركاء سيشفع لك، قال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا في ذلك الوقت بشركائهم أي بهذه الآلهة التي عبدوها وهؤلاء الشركاء كافرين جاحدين ما نعرفهم. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك ما كانوا يعبدون، تبرأوا من عبادتهم إياهم. قال تعالى ويوم تقوم الساعة في ذلك الوقت يومئذ يتفرقون، يتفرق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله تعالى الله يبدأ الخلق، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من هم؟ الخلق، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، والمقصود هنا بتفرقهم أن كل طائفة تصير على حدة، ليس تفرقهم يعني كل واحد على حدة، لا ليس هذا المقصود في هذه الآية، إنما المقصود فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، هؤلاء يصيرون إلى الجنة وهؤلاء يصيرون إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مآل كل فريق من الفريقين. إياك أن يصيبك الملال، إياك أن تقرأ الآيات لأن تكرر جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. إياك أن يحصل في قلبك أنك خلاص بتسمع الآيات باستمرار، إن المؤمنين في الجنة والكافرين في النار، إن الطاعين في الجنة والعاصين في النار، لا، ينبغي أن تبقى حية في قلبك مع كل طاعة ومع كل معصية واجتراء على الله سبحانه وتعالى تتذكر ذلك المعنى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنه الاقتران الدائم الذي لا ينفصل في القرآن. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتشهي، ليس كل ما تتمنى وتشتهي تقول أريد الإيمان وإحنا على خير وإحنا قلوبنا بيضة، لا، تحتاج إلى عمل صالح. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل العمل العمل. فمن أراد الجنة فلا بد لها من عمل، فلا بد لها من عمل. فالله عز وجل يقول لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا هو الجزاء على هذه الأعمال الصالحة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة أي جنة، أرض ذات نبات وزروع وثمار، روضة يحبرون. ومعنى يحبرون الحبور والحبرة يعني السرور. قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يعني يسرون، وقيل يعني ينعمون، فالحبر يعني السرور، وقيل يعني يكرمون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة ينعمون، يسرون، يكرمون، فهم في روضة يحبر، يحسن إليهم. وقيل هو السماع، يحبرون يعني يسمعون، يعني يسمعون في الجنة ما لذ وطاب من المسامع. وأما الذين كفروا، هذه المقارنة الدائمة بين الفريقين، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء الآخرة، لم يرجوا اليوم الآخر، لم يعملوا حساب لهذا اللقاء، لم يعملوا حساب للبعث والجنة والنار، قال فأولئك في العذاب محضرون. ومعنى أحضر يعني أقيم فيها، وقيل محضرون يعني مجموعون، وقيل محضرون يعني حاضرون فيها نازلون فيها، وقيل محضرون من أحضرت أو أحضرت النفوس يعني عذبت، وقيل أن هذه المعاني كلها، هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، كلها مقصودة فهم مجموعون مقيمون نازلون في هذا العذاب معذبون فيه، فالمعاني متقاربة. بيّن الله سبحانه وتعالى بذلك عاقبة الطائفتين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين أساءوا. أرجع وأقول يا أخواني في نهاية حلقتنا، نريد أن نتعلم هذا الأصل، إن القضايا ليست متناثرة، مش حدث لكذا وحدث لفلان كذا وحدث للجيل ده شيء وحدث لجيل آخر كذا، أبدا، هي سنة واحدة، إله واحد، وهذه الأرض التي تجري عليها الأحداث هي الأرض، لم تتبدل ولم تتغير، بعده ستتغير يوم القيامة. أما الآن هي الأرض التي عصى فيها من قبلنا وما زلنا نعصى عليها، التي أطاع فيها من قبلنا ونسأل الله أن نكون من المطيعين عليها. لا تزال سنة الله باقية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير، فالذي جرى فيهم ولهم يجري فينا ولنا، والذي يكون معهم يكون معنا، سنة لا تتبدل. فينبغي أن نتفكر، ينبغي أن نسير في الأرض ونعتبر بهذه القصص ونعتبر بأخبار الأولين، ليتولد هذا الشعور ثم الذي هو شعور أنها وحدة واحدة، أنها قوانين واحدة، سنن واحدة لله سبحانه وتعالى، لا تتبدل ولا تتغير. وكل واحد منا يأخذ فرصته، من 100 سنة لم أكن أنا موجودا وكان غيري، أجدادنا 60 سنة وانتهى جيله، 70 80 وانتهى، وتأتي الأجيال وتتعاقب، ويبقى الله هو الله، وسنته هي سنته، وشرعه وشرعه، ودينه ودينه سبحانه وتعالى. فإذا جاء المرسلون وإذا سمعنا الرسالة فليس أمامنا إلا الاتباع، هذا الارتباط مع التفكر في السماوات والأرض والخلق، لما يجتمع هذا في قلب العبد سيرى الأمور على حقيقته، وسيعطيه قوة في رسالته، يعلم أنه قد أنيط به الأمر العظيم، إنه أمر الله، إنه دين الله، إنها الرسالة التي أرسل الله بها الأولين والآخرين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لحملها، وأن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يلهمنا الصبر، إنه على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.